بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرت فيما تقدم أن من المفطرات التي يذكرها الفقهاء تعمد الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة. هذا التعمد إذا فعله الإنسان والعياذ بالله هذا محرم في شهر رمضان وغير شهر رمضان، ولكن في شهر رمضان وفي حال الصيام حتى في غير شهر رمضان هذا يكون من المفطرات، إما بنحو الفتوى كما هي الحال عند السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه الذي كان يفتي بأن من المفطرات أن يتعمد الإنسان الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كان يفتي بذلك وكان يحتاط وجوبا، كان يقول والأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن فتوى في أصل المسألة، والأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء. السيد السيستاني حفظه الله ورعاه أصل المسألة عنده فيها احتياط وجوبي، وليست المسألة فتوى. إذن عند السيد سماحة السيد السيستاني حفظه الله الأحوط وجوبا أن تعمد الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة هذا يؤدي إلى إفطار هذا الصائم، يعني يفسد الصيام، وعلى الإنسان إذا تعمد أن يقضي وأن يدفع الكفارة. الأحوط وجوبا عند سماحته هذا، والأحوط استحبابا إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء سلام الله عليه. كنا نتحدث عن بعض الفروض، عن بعض الحالات التي ترتبط بهذا المفطر. من هذه الحالات ما سبق الكلام عنه، أعيده حتى نربط أجزاء الحديث بعضها ببعض. ذكرنا ما إذا كان الإنسان يتصور يعتقد بأن ما ينقله هذا صحيح صواب، ثم تبين له بعدئذ أنه لا، هذا كان كذبا، مثلا نقل حديثا على أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من حديث أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، ثم بعد أن نقل تبين له أن ما نقله كان خطأ، كان كذبا، أصلا لم يروى هذا الحديث عن النبي أو عن الأئمة، أو هو حديث مكذوب موضوع، تبين له الكذب، فما حكم صيامه؟ قلنا في هذه الحالة صيامه صحيح ولا إشكال فيه، لأنه لم يتعمد الكذب. ولكن ذكرنا أيضا الأحوط وجوبا عند السيدين أن الإنسان إذا نقل شيئا يحتمل كذبه ثم تبين له فعلا أنه كاذب، الأحوط وجوبا أن يجري عليه حكم تعمد الكذب. ولذلك قلنا السيدان يقولان عندما يكون الإنسان صائما ويريد أن ينقل حديثا رواية، عندئذ عليه أن ينسب هذا الحديث، أن ينسب هذه الرواية إلى المصدر، يقول قرأت مثلا في البحار، قرأت في الكافي، قرأت في الكتاب الفلاني الحديث الفلاني. هذا عندئذ يكون في منجاة من المشكلة، حتى إذا تبين مستقبلا أن هذا الحديث كان حديثا كاذبا، كان حديثا موضوعا لم يكن صحيحا، هذا الإنسان لا يضره. لماذا؟ لأنه نسب هذا الحديث إلى مصدره فيكون في منجا من الإشكال. هذا ذكرناه. الآن نذكر شيئا معاكسا، ماذا لو كان الإنسان حين نقله كان يتصور أن هذا الشيء كذب، قصد أن يكذب، ولكن تبين له بعدئذ أن هذا الذي نقله حديث صحيح، هذا الإنسان ما حكمه؟ هذا عكس الحالة السابقة. إذن الآن في هذه الحالة نفترض أن هذا الإنسان عندما نقل هذا الكلام هو كان يتصور في وقت النقل كان يتصور أنه كذب، يعني قاصد أن يكذب، ولكن تبين له بعد أن قال هذا الكلام وراجع تبين له هذا فعلا حديث مروي موجود وصحيح. هنا ما حكم صيام هذا الإنسان؟ يقول الفقهاء هذا الإنسان يجري عليه حكم قاصد المفطر وليس حكم قاصد الإفطار. وما الفارق بينهما؟ خلي أوضح لك شوية. الفقهاء يفرقون أيها الأعزاء الكرام في حال الصيام بين إنسان يقصد الإفطار وبين إنسان يقصد المفطر. كيف يعني؟ يعني الآن هذا الإنسان صائم، تارة هذا الإنسان يقصد أن يفطر أو يحدث عنده تردد، يقصد أنه الآن بعد نص ساعة أنا أذهب وآكل، بعد نصف ساعة أذهب مثلا وأفطر، أو يتردد أفطر أو لا أفطر، أترك الصيام أو لا أترك الصيام. هذا الإنسان الذي يقصد الإفطار أو يتردد في الصيام وعدمه في إتمام الصيام وعدمه، هذا تقدم من معنى حكمه. قلنا هذا الإنسان الذي قصد الإفطار بمجرد قصد الإفطار صومه يبطل، صومه يصبح باطلا بمجرد نية الإفطار. قلنا المقصود بالنية أنه يعزم على الإفطار أو يتردد أفطر أو لا أفطر، أفطر أو لا أفطر، بمجرد هذا التردد أو بمجرد عزم الإفطار هذا الإنسان صومه يبطل. نعم لو كان هذا الصوم من الواجب غير المعين يستطيع أن يرجع إلى النية قبل الزوال ويتم الصوم، لكن في مثل شهر رمضان أو في أي صوم واجب معين هذا الإنسان عندما يصبح عنده قصد الإفطار أو يتردد صومه يبطل. طيب أما الإنسان الذي قصد المفطر فهذا حكمه يختلف. كيف قصد المفطر؟ يعني مو قصد أن يفطر، لا، قصد المفطر نفسه، قال بعد ربع ساعة أذهب مثلا وأشرب الماء، بعد نصف ساعة مثلا أذهب وآكل الدواء، قصد المفطر. هذا الإنسان الذي قصد المفطر هل يبطل صومه أيضا بقصد المفطر؟ يقول الفقهاء نعم، ولكن بشرط أن يعرف مفطريته، بشرط أن يكون عارفا أن هذا يفطره، بخلاف صاحبنا السابق الذي قصد أن يفطر، هذا لم يقصد مفطرا معينا، هذا قصد أن يفطر أو تردد في إتمام الصيام، فبمجرد قصد الإفطار أو التردد يبطل صومه. هذا الجديد الذي نتحدث عنه لا، هذا قصد المفطر، قصد مثلا أن يرمس رأسه في الماء بعد نصف ساعة بناء على أنه مفطر، لأن هناك خلافا بين الفقهاء في هذا. المهم إذا قصد المفطر هذا الإنسان هل يبطل صومه؟ يقول الفقهاء يبطل صومه إذا كان عارفا بمفطريته، إذا كان يعلم أن رمس الرأس في الماء عند مرجعه مفطر، إذا كان يعلم بذلك. أما إذا لا والله هذا الإنسان ما يدري، لا يعلم أن هذا مفطر عند مرجعه، لا يدري بذلك، هو عبالة أنه رمس الرأس في الماء عند جميع الفقهاء غير مفطر كما هي الحالة عند السيد السيستاني حفظه الله، هو يظن أن جميع الفقهاء يقولون بهذا، فنوى أن يرمس رأسه في الماء، ثم تبين له بعد إذن أنه لا والله هذا مفطر، طبعا هو لم يرمس رأسه مجرد نوى، هل هذا يبطل صومه؟ يقولون لا، ما دام لا يعرف بمفطريته فلا يبطل صومه. نعود إلى مسألتنا، صاحبنا هذا كان قد نوى أن يكذب على الله والرسول، نوى أن يأتي بحديث هو يرى أنه كاذب، يعلم أنه كاذب، يعتقد بكذبه، فهذا الإنسان تبين له بعد إذن أنه لا، قبل أن يقوله تبين له أنه كان هذا الحديث صادقا لم يكن كذبا، مجرد هذه النية التي حدثت عنده هذه هل تبطل صيامه؟ نقول هذا يدخل في باب قصد المفطر. فقصد المفطر يكون مبطلا للصيام متى؟ إذا كان الإنسان يعرف بمفطريته. فإذا كان هذا يعلم بأن هذا مفطر يكون صومه باطلا، إذا لم يكن يعلم فلا شيء عليه. وحتى في حال بطلان الصوم يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، ما دام هذا الإنسان لم يرتكب المفطر فعلا، وإنما المسألة هي مسألة نية وعزم فقط. إذن الإنسان الذي قال كلاما يعتقد بصدقه فتبين كذبه، هذا صومه صحيح ولا إشكال فيه، لأنه لم يقصد المفطر ولا قصد الإفطار. بينما الإنسان الذي قصد أن يكذب على الله وعلى الرسول والأئمة، قصد أن يكذب ولكن تبين له أن كلامه، أن الذي كان يريد أن يقوله ليس كذبا، هذا الإنسان يكون من باب قصد المفطر. فإذا كان يعرف بمفطريته فصومه يكون صوما باطلا، وعليه عندئذ القضاء. هذا كله أيها الأعزاء الكرام إذا كان الإنسان قد تعمد الكذب على الله وعلى الرسول والأئمة عند إنسان يسمع ويفهم. يعني إذا أنا أتكلم مع إنسان يسمعني ويفهمني، نعم هذا هكذا. ولكن ماذا لو كان الإنسان يتكلم في حال عدم وجود أحد، ما في مستمع، أنا هكذا مع نفسي أتكلم، وتعمدت الكذب والعياذ بالله على الله أو على الرسول أو على الأئمة، يبطل صومي؟ أو كنت أتحدث مع من لا يفهم، مع من لا يعي، طفل أمامي، طفل في المهد عمره شهور لا يفهمني، وأنا أخاطب ذلك الطفل كاذبا على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة، هل يبطل صومي؟ إذا لم أوجه كلامي لأحد أو وجهته إلى من لا يفهم، هل يبطل صومي؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. شنو يعني؟ يعني الأحوط وجوبا أن نتعامل مع هذه الحالة وكأنها حالة تعمد الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة. يعني الإنسان عليه أن يقضي وأن يكفر، الأحوط وجوبا ذلك. السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول لا، الأحوط وجوبا ذلك ولكن ليس مطلقا، وإنما في صورة ما إذا كان هناك إنسان يسمع ويفهم، أو كان في معرض سماع إنسان يسمع ويفهم. شلون يعني؟ نرجع إلى مثالنا، أنا كنت أتكلم مع نفسي وكذبت والعياذ بالله على الله، أو كنت أكلم ذلك الصبي الذي لا يفهم في المهد وكذبت على الله. سيد السيستاني يقول ليس بمجرد ذلك صومك يبطل، لا، إذا كان فعلك هذا مع سماع إنسان يفهم، أنا صحيح أكلم هذا الصبي لكن مثلا أم ذلك الصبي واقفة تسمعني، عندئذ نعم الأحوط وجوبا يجري حكم التعمد. أو كان هذا الكلام في معرض سماع إنسان يسمع ويفهم، كيف؟ كما لو كان هذا الكلام يسجل، أنا الآن أكلم ذلك الصبي، ذلك الرضيع، ذلك الذي لا يفهم، ولكن الكلام كان يسجل بآلة تسجيل، وأنا أدري أن هذا الكلام إذا سجل بآلة التسجيل فقد يسمعه إنسان ويفهمه، قد يسمعه إنسان كبير عاقل. فما دام الكلام في معرض سماع إنسان يسمع ويعقل، إذن هذا يكون الأحوط وجوبا أنه يجري عليه حكم التعمد. إذن الخلاف بين السيدين أن السيد الخوي رحمه الله يقول مطلقا يجري عليه حكم التعمد على الأحوط وجوبا، والسيد السيستاني يقول نعم الأحوط وجوبا أنه يجري عليه حكم التعمد، ولكن في حالة ما إذا كان هناك سامع يسمع ويفهم، أو كان الكلام في معرض سماع إنسان آخر، فأيضا الأحوط وجوبا جريان حكم التعمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره، واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب تقبل منا جميعا هذا اليسير بأحسن قبولك، لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.